أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الروايات التي تدل على المنع من أن يكون أجرة زراعة الأرض حصة من الناتج في الربح، حتى لو كانت مشخصة ومعينة، يعني مسمات مثلا طن من الحنطة في الربح. وكان البحث في تلك الروايات، ذكرنا رواية أبي المغر ورواية الحلبي ورواية أبي برد. بقي هنالك أيضا جملة أخرى من الروايات في البين، منها رواية الفضيل بن اليسار، نفس الباب، الباب السادس عشر من أحكام المزارعة والمساقات، الحديث الخامس، يرويه علي بن يرويه الكليني عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن موسى بن بكر الكوفي عن فضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن إجارة الأرض بالطعام، قال: إن كان من طعامها فلا خير فيه. هذه الرواية الأخرى، نفس مضمون رواية أبي برد، لأنه قال له إجارة الأرض المحدودة بالدراهم المعلومة، قال: لا بأس. قال: وسألت عن إجارتها بالطعام، فقال: إن كان من طعامها فلا خير فيه. بالنسبة لسند هذه الرواية، المشكلة في مكانين، المكان الأول أو في موضعين من السند. الموضع الأول بالنسبة لصالح بن السندي، والموضع الثاني بالنسبة لموسى بن بكر. أما صالح بن السندي فما في حينئذ تفصيل، إلا أنه ورد في كتاب في أسانيد كامل الزيارات في الربح، لكن بحسب دعوة السيد الخوئي قدس سره أن الموجود في أسانيد كامل الزيارات هو صالح بن السندي الجمال. وأما في الكتب الأربعة اللي تربو روايات صالح بن السندي على 80 رواية، كله موجود صالح بن السندي، مش مذكور صالح بن السندي الجمالي في البحث. فلو كان المقصود بصالح بن السندي الموجود في الكتب الأربعة، لأن هذه بالكتب الأربعة، نفس صالح بن السندي اللي روى عنه صاحب كتاب كامل للزيارات بواسطة في البحث، لو كان هو نفسه، كان مطلوب حينئذ أنه يذكر الجمال كما ذكر في كتاب كامل الزيارات في البحث. لما لم يذكر، يحتمل أن يكون هو نفسه، ويحتمل أن يكون شخص آخر في البين. إن لم نجزم بأنه هو غيره في البين، لأنه اللي ورد في كل الكتب الأربعة مجرد عن الجمال في البين، والموجود في كامل الزيارات هو الصالح بن السندي الجمال في البين. فلو كان نفسه لأقل برواية بروايتين الكتب الأربعة ينذكر فيها الجمال، أما أنه يذكر السندي من دون الجمال في البين، هذا إذن إن دل على شيء إنما يدل على أن الوارد في أسانيد كامل الزيارات في البين شخص آخر غير حينئذ اللي ورد في الكتب الأربعة، لا أقل من الإجمالي في البين. فبالتالي حينئذ لا يعلم أن صالح بن السندي اللي ذكر في الكتب الأربعة واللي له روايات تربو على 80 رواية هو نفس صالح بن السندي لمذكور في أسانيد كامل الزيارات الذي وصف بالجمال، أو أنه غيره. هل مقدار يكفي حينئذ لسقوط الرواية عن الاعتبار فيها؟ هذا اللي ذكر سلكو، لأنه أساس الكبرى نحن مش مسلمين فيه. حتى لو سلمنا أن صالح بن السندي هو نفس الجمال اللي ورد أسانيد كامل الزيارات، يعني المذكور في الكتب الأربعة مجردا عن الجمال، هو نفس اللي ورد بكتاب كامل الزيارات مضافا إليه الجمال، مع ذلك حينئذ أسانيد كامل الزيارات حينئذ غير تامة، يعني ليس مفادها مفاد توثيق عام صدر من صاحب الكتاب في البحرين، هذا أولا. ثانيا في البحرين، وهو أن تعبير الجمال مش التعبير إنما يؤتى به لتوضيح مثلا الشخص، واضح. ربما مثلا صالح بن السندي معروف بعدة أشخاص حينئذ بها، فيأتي حينئذ بلفظة الجمال في البيت حتى حينئذ يوضح ويبين ما انبهم أو ما لم يتضح ولم يعلم بمجرد ذكر صالح بن السندي في البيت. فذكر الجمال مش انه اذا شو اسمه نيشان يوضع على صدر حينئذ صالح بن السندي في البيت، وانما ذكره لمزيد توضيح ولمزيد تعريف ربما لا يكون التعريف قد حصل بنفس حينئذ صالح بن السندي. إن قلت طيب إذا خليكم يعملوا حينئذ الكتب الأربعة، ليش فقط وفقط صاحب كامل الزيارات حينئذ اتصل عليه؟ لعله اقتصارا منهم، لعله من باب أن معروفيته بنفس صالح بن السندي مش بحاجة حينئذ إلى الجماع. أما بالنسبة لصاحب كامل الزيارات لم يكن يتضح ويعلم بالنسبة له يعني كتعريف إلا مع ذكر الجمال لشيء ما حينئذ. نعم لو لم يكن هنالك يعني النسبة نسبة أقل وأكثر وليست نسبة التباين في البين حتى يأتي احتمال المخالفة والمعاصي، مثل صفوان بن يحيى أو صفوان بن يحيى الجمال في البين. هلا جئت بالجمال او لم تاتي به، صفوان بن يحيى واضح ومشهور في البحرين. لعله بنظر صاحب كامل الزيارات حينئذ لم يكن واضحا بمجرد ذكر صالح بن السندي، فكان بحاجه الى مزيد توضيح وتعريف بذكر حينئذ الجمال في البحرين، حيث ان النسبه بينهما هي نسبه الاقل والاكثر وليست حينئذ نسبه التباين حتى ياتي حينئذ احتمال المخالفه والمغايره في البحرين. هذا بالنسبة له. فعلى كل حال حتى لو كان صالح بن السندي الوارد في الكتب الأربعة هو نفس صالح بن السندي الجمال اللي ورد في كتاب كامل الزيارات في البيت، هذا حينئذ لا يرجع لمحصن لنفس النقطة التي أشرنا لها، وهو أن ما ذكره صاحب كتاب كامل الزيارات ليس توثيقا عاما في البيت. المشكلة الأخرى بموسى بن بكر الواسطي الكوفي، مش البغدادي، موسى بن بكر الواسطي الكوفي، موسى بن بكر ايضا ما فيهش توثيق، فحينئذ الروايه غير فضيل بن يسار واضح، علي بن ابراهيم وجعفر بن بشير ايضا ما فيش كلام حينئذ عليه. قال سالت ابا جعفر عليه السلام عن اجاره الارض بالطعام، وهذه بالطعام حينئذ مطلق، ربما تشمل الطعام اللي من الناتج، ربما تشمل طعام من أرض أخرى، وربما تشمل طعام محدد ومسمى حينئذ ومشخص به. قال عليه السلام إن كان من طعامها فلا خير فيه، نفس كيفية الاستدلال التي تقدمت معنا بالأمس بالنسبة لرواية أبي بردة بعينه يأتي هنا، وأن نفي الخير مع توفر يعني لا يجتمع ولا يلتئم نفي الخير مع توفر أركان حينئذ الإجارة وشرائط العوضين والمتعاقدين في ذلك، قطعا بيكون في خلل بمكان ما، وهذا الخلل هو عبارة عن أن أحد العوضين اللي هو عبارة عن الأجرة بعبارة من الصح كانت طعام من ناتج وحاصل الأرض في البحر. هلأ مركز ومصب الخلل أنه يلزم منه الغرار، أنه حينئذ غير موجود أو إلى آخره، هذه نقطة حينئذ أخرى لم تفصل في البحث، وقلنا أنه هذا الكلام حينئذ غير تام في البحث كما تقدم. نفس الكلام ما في عندنا شيء جديد بالنسبة لهذه الرواية. الرواية هذه الرواية الرابعة. الرواية الخامسة ما ورد حينئذ في كتاب من بيع الثمار في البحرين، الباب الثاني عشر من أبواب بيع الثمار، وهي رواية الحسن بن علي الوشة في البحرين، وهكذا مفاد الرواية. يقول وبإسناده يعني بإسناد الشيخ رحمة الله عليه عن الحسين بن سعيد الأهوازي عن حسن بن علي الوشة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، الباب الثاني عشر كما قلت لكم، الحديث الثاني. قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة. الجربان اللي هي جمع جريب، والجريب اللي هي بالهكتارات والجسم. عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمئة كر، بمئة كر من الحنطة في البحر، على أن يعطيه من الأرض، يعني على أن يعطيه المئة كر من الأرض، يعني من ناتج وحاصل الأرض في البحر، على أن يعطيه المئة كر من الأرض. فقال: حرام. فقال: حرام. فقلت: جعلت فداك، فإني أشتري منه الأرض بكيل معلوم وحنطة، بكيل معلوم وحنطة من غيرها. قال: لا بأس بذلك. هذه الرواية دلالة أوضح وأظهر حينئذ من تلك الروايات، يعني أقرب للاستدلال بها على المدعى من الروايات التي سبقتها في البحث. الرواية بحسب الإسناد، إسناد الشيخ الحسين بن سعيد، قل بأن هذا الإسناد تام. هلا إيه من اللي موجود في التهذيب، بس اللي موجود في عدة الشيخ رحمة الله، الموجود في الفهرس واضح، وهو أنه يروي هذه الروايات عن جماعة منهم الشيخ المفيد رحمة الله عليه، عن الصدوق، عن والده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد اللي هو ابن عيسى، عن حسين بن سعيد الأهوازي، عن الحسن بن علي الوش. الحسن بن علي الوش توثيق، معنى توثيق ما فيه، بس التعبير اللي ورد هو تعبير استثنائية ذكرها النجاشي في البيان، لأنه كان من وجه من وجوه هذه الطائفة، وعين من وعينا من عيونها بهالتعبير اللي ورد عنده. إله جليلته، إله مكانته في البيان، بهالمقدار حينئذ يعني يكتفى، أكثر من هذا لا نحتاج حينئذ، يعني ما فيش هذا الكلام. يعني لو محمد ابن سنان مثلا عصير الفرض، أو ذاك المدعي اللي نزل فيه الفرمين والطمار من الإمام سلام الله عليه، أحمد بن في اسمه شو ذي، هودي لو لم يرد فيهم شيء اسمه ذم وورد فيهم تضعيف في البيت، مجرد جلالتهم ومجرد حينئذ مكانتهم وكونهم من وجوه هذه الطائفة ومن عيونها، المقدار حينئذ يكفي. لكن انضم لمحمد بن سنان التضعيف اللي ورد من انضم إلى هذا أحمد بن عائض مثلا، هذا التضعيف اللي ورد، هذا الطمار اللي ورد الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وانضم إلى فلان كذا. لذا حينئذ ما أخذنا بهذه العبارات اللي بتدلل على مكانتهم العلمية، لأنه هاي مكانتهم ما أخذوها لا بالمال ولا إنما كانت مكانة علمية، وجه من وجوه هذه الطائفة علما، وعين من عيونها أيضا علما في البين، وإذا بتدل على جلالتهم في البين. لولا تلك المذمات التي وردت في حقهم والتضعيفات كان حينئذ يعتمد عليهم ويعول. حسن بن علي الوش ابن بنت الياس كما في التعبير، واضح أنه لم يرد فيه إلا هذا المدح والثناء في البعض، مع ما في توثيق كما أنه ما في تضعيف، هل مقدار يكفي حينئذ لتحسينه؟ فيعبر عنه بحسنة ابن علي الوش. هذا بحسب السند في البعض. بحسب الدلالة، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى. اشترى هنا بدها تحمل على استأجر، مش تحمل على الشراء، شراء العين، وذلك لعدة نكات. من تلك النكات: على أن يعطيه من الأرض في البحر، يعني على بقديش اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة، يعني اشترى منفعة تلك الأرض، يعني تملك منفعة الأرض بعملية شراء. وقلنا إذا بتذكروا برواية شراء المرعى مثلا، إني أشتري المرعى كذا ومشو الأخير، وعلى إنه يبقوا معه اسم العمال والخدام كما ذكرنا ببعض الروايات فيما سبق، وهي بروايات الإيجار إذا بتتذكر، الروايات اللي إنه أحدث فيها حدث أو لا أنه اشتراها بخمسين درهم، إنه بجوز إنه يأجرها بخمسين درهم، واضح، وإنه هو بيستفيد من بعض الأرض، قال له لا، طيب بتسعة وأربعين بأجر تسعة وأربعين وبيستفيد هو البقية، قال له مثلا لا بأس، إلا أن يحدث فيها مثلا إنه يستصلح مثلا الأرض شو كما تقدم. هنالك ورد التعبير بالشراء وعبرنا، وكان المقصود بالشراء هو عبارة عن تملك حينئذ المنفعة، وتملك المنفعة اللي هي عن طريق الإيجار، وأما الأرض فتبقى على ملكهم. قرينا ذلك جربانا معلوما، اشترى من رجل أرضا، أرضا المقدار منها جربانا معلوما بمئة كرن، مئة كر من الطعام ومن الحنطة، على أن يعطيه، وهيود المئة كر من شو من الناتج حينئذ الأرض في أربعين. هذا واضح أن النظر إلى الإجارة إلى أن يتملك منفعة الأرض، يعني منفعة تلك الجربان المعلومة في البين بمئة كر، على أن تكون هذه المئة كر من الأرض. فقال حرام، لا يجوز. فقلت جعلت فداك، فإني أشتري منه الأرض بكيل معلوم وحنطة، وحنطة لكن شو من غيرها، من غير الأرض للجسم. قال لا بأس بذلك. هذه الرواية اللي ودلالتها حينئذ واضحة وبينة فيها، بينما بدأ حينئذ أي. وهذه الرواية أيضا رواها الصدوق بإسناد الحسن بن علي الوشة، اللي هو أيضا إسناد، أيضا بإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الوشة، هو قال سألت الرضا عليه السلام، مش تعبير أبا الحسن أيضا ذكر مثله. ورواها أيضا الكلين عن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، وعن محمد بن يحيى عن أحمد حمد جميع، عن وش عن الرضا عليه السلام مثل هذا المضمون في البيان. الشاهد هي اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمئة كر، على أن يعطيه من الأرض، يعني أن يكون على أن يعطيه من الأرض، لأنه رح يجي معنا فيما يأتي إن شاء الله، وهو أن الشراء بحصة من الناتج له عدة صور. مرة بيكون حينئذ بحصة على نحو الكل في المعين، يعني خلينا نفترض مثلا مئة كر مثلا من الناتج في البحر، مرة أخرى لا، مئة كر في الذمة، واضح، ولكن شرط عليه أن يوفيه ذلك من الناتج في البحر، واضح. هيدا الصورة الأخرى. والرواية النظر إلى مثل ذلك، من رجل عن رجل اشترى من رجل أرضا جربان معلومة بمئة كر، بمئة كر في ذمة المشتري في البيع، على أن يعطيه هود المئة كر من الأرض كل في الذمة، ولكن يوفيه ذلك من حينئذ من حصة من الناتج في البيع. بتكون عبد الشير أيضا إلى هذه الصورة، يعني فضلا عما لو اشتراها بمئة كر من الناتج. لاحظ في تعبيرين، مرة بمئة كر من الناتج اللي هو كل في المعين الاستقبالي، مرة لا، مئة كر ونقطة، وبعدين على أن يعطيه أو يوفيه ذلك من الناتج في البحر. هذا اللي يأتي. فقال الإمام عليه السلام حرام، فقلت جعلت في ذاك، فإني أشتري منه الأرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها، من غير حينئذ تلك الأرض. قال حينئذ لا بأس بذلك. ما يدري بهذا حينئذ المفاد في البين، لا بأس، وبتكون عم تدلل على نفس المطلب الذي أشرنا له. طيب نرجع بعد، في عنا روايات أخرى. الرواية السادسة، صاروا خمس روايات على ما بدي. الرواية السادسة، الباب السادس عشر من أحكام الإجارة المزارع والمسقاط، الحديث الثاني، وهي الرواية التي يرويها الكلين عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، وأيضا عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تؤاجر الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالإربعاء ولا بالنطاف أو بالنطاف، أصح هو النطاف بالضم، ولكن بالذهب والفضة. ثم قال لأن الذهب والفضة مضمون. وهذا هذا يعني شو الحنطة والشعير والتمر والإربعاء والنطاف، وهذا ليس بمضمون في قلبه. هذه الرواية السادسة من تلك الروايات التي يستدل بها على المطلب، واللي عم تميز فيما بين الحنطة والشعير. الحنطة والشعير اللي بدها تكون أيضا من الناتج، مش الحنطة والشعير المسمات والمقطوعة في البيت، الحنطة والشعير ومسألة الذهب والفضة، أن الذهب والفضة مضمون، أما الحنطة والشعير حينئذ غير مضمون في البيت. السند الرواية سنتهم في ذلك، لأنه بيرويها الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وعن سهل بن زياد، هود اثنينتهم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، عن سماع، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تؤاجر الأرض بالحنطة ولا بالشعير. لا تؤاجرها بالحنطة والشعير اللي بده يكون هو يحصل منها، مش الحنطة والشعير اللي هي موجودة ومقطوعة حينئذ وحاصلة في البيت. واضح؟ هلأ في احتمال لا تؤجل الأرض بالحنطة والشعير مطلقة، يعني سواء كان من الناتج أو لا، حتى لو كانت موجودة في ذلك، ولا بالتمر ولا بالإربعاء ولا بالمطاف، ولكن بالذهب والفضة. ليش؟ قال: لأن الذهب والفضة مضمون، وهذا ليس بمضمون. هلأ حتى يتضح الأمر لابد أن نوضح ما هو المقصود بالمضمون وغير المضمون في البيت. هنالك تفسيران للمضمون. التفسير الأول وهو أنه بالنسبة للذهب والفضة له سعر محدد، لا بيع يعني يمكن أنه يصير في تفاوت بس بالمسافة القريبة. مثلا خلينا نفترض مثلا سوق وقت اللي بيجي وقت القطاف، يعني وقت اللي بيجي وقت بيطلع سوق القمح مثلا، سوق الفرق سعر القمح شيء وسعره وقت اللي ما فيش سوق سعر اخر في البيع، انه بيزيد وبينقص فيه. كذلك بالنسبه للشعير او بالنسبه للتمر، وقت الموسم تمر له سعر، وقت اللي مش موسم تمر له سعر اخر في البيع. وقت التمر باول موسمه كمان واضح له سعر معين، وقت اللي باخر موسمه وصار مثلا رح يروح ويتلف الى اخره له سعر اخر في البيع. فبالنسبه لمثل الحنطه والشعير والتمر والى اخره، هذه حينئذ قيمتها السوقيه مش ثابته، تزيد وتنقص في البيع، فلا تكون قيمتها السوقيه. يعني مثلا عملت له 100 كيلو من الحنطه في البيع، واضح؟ عود المئة كيلو من الحنطة يمكن وقت المؤاجرة الأرض كان إلن سعر، وقت اللي بده يعطيهن وقت اللي بده يسلمهن رح يكون إلن سعر آخر، نتيجة حينئذ أنه بذاك الوقت ما كان في موسم. هلأ بوقت الموسم في ألبان رح يختلف السعر من ذاك الحين إلى هذا الحين. أما الدرهم والدينار لا، ما خصوا حينئذ بموسم الحصاد في ألبان لحتى تختلف حينئذ قيمته السوقية. لذا الدرهم والدينار مضمون، وأما الذهب وأما الحنطة والشعير والتمر لا تكون حينئذ مضمونة في البيع، بيحافظ على قيمته هذيك لا بيطلع وبينزل. هذا الاحتمال الأول. وعلى هذا الاحتمال ما في مانع يراد بالحنطة والشعير حتى الحنطة والشعير الموجودة، يعني مرة حنطة والشعير من الناتج أو تمر من الناتج في البيع، ومرة أخرى لا الحنطة والشعير الموجود. يعني حتى لو شخص هل 100 كيلو مثلا في البيع أو هل كر من الحنطة في البيع 300 مثلا و77 كيلو من الحنطة، شخصت يوم بهال الكر من الحنطة، هذا وقت المؤاجرة الأرض رح يكون إلى سعر وقيمة، ووقت مثلا فنفترض يسلمه رح يكون له قيمة أخرى في البيع، فبالتالي لا تكون قيمتها مضمونة وماليتها محفوظة على كلا التقديرين. وهذا بخلاف ما لو كان بالدرهم أو بالدينار، لأنه ما إله موسم حينئذ حصاد، وإله غير الموسم، خارج الموسم إله قيمة داخل الموسم له قيمة أخرى. لا ما بي... قد يتفاوت حينئذ إذا صار في حرب، إذا صار مثلا في مجيعة، إذا صار يتفاوت قيمة الدرهم والدينار، بس بال... مش تفاوت موسم، تفاوت بده مسافة زمنية حينئذ متسعة وبعيدة فيها. هذا الاحتمال الأول، وعلى هذا الأساس ما في مانع يراد بالحنطة حتى الحنطة الموجودة المسماة، مش الحنطة اللي هي حصة من الناتج فيها. التفسير الآخر للمضمون وغير المضمون، وهو لا المضمون يعني اللي بيكون شيء موجود وشيء حينئذ مقطوع به في البيت، مقابل غير المضمون الشيء اللي لا يعلم حينئذ حصوله في البيت. واضح يعني كيف؟ لو جعلنا الأجراء عبارة عن حصة من الناتج، ما هذه غير مضمون، يمكن يصير في حصة من الناتج ويمكن ما يصير في حصة من الناتج، بخلاف ما لو جعلناها بالدرهم والدينار، لأنه مش رح يزرع الدرهم والدينار بالأرض، وإنما رح يكون أمر مضمون وأمر مقطوع به مسمى محدد في البين. فالمقطوع وغير المقطوع من حيث الحصول وعدم الحصول في البين. وبالتالي لو آجر مثلا جريبا من الأرض بمثلا بمسمى، خلينا نفترض بكر من الحنطة مسمى ومقطوع به في البين، هذا ما فيش معنى. واضح ليش؟ لأنه مضمون. المضمون من ليس من حيث ثبات قيمته السوقية، وغير المضمون من حيث أن قيمة السوقية تقبل الزيادة والنقصان، يعني يطرأ عليها زيادة والنقصان، بل المضمون من حيث مقطوعية حصوله في البيت، وغير المضمون من حيث عدم مقطوعية حصوله. إن قلت هذه دعوة، ما هو دليل هذه الدعوة؟ دليلها أمران، أمر من خارج وأمر من نفس الرواية. أما من خارج قطعا وجازما ونقسم بالله كلنا، هلأ إذا بدكم نعمل تصويت عليه، أنه إذا آجر الأرض، هذه الأرض اللي اسمه بطعام مسمى، خلنا نفترض استأجر جريبا من الأرض مثلا بكر من الحنطة مقطوع ومسمى ومعين وحاصل في قلبه قطعا، هنا تجوز رغم انه شو قيمتها السوقية ربما تتفاوت حينئذ نتيجة انه موسم القمح او مش موسمه في البين، حصاده او ليس وقت حصاده في البين، مع ذلك قطع ونقسم بذلك، وما احد يشكك في هذا المطلب او يشكك في هذا المطلب في البين. هذا النقطة الاولى. النقطة الثانية، وهو التعبير بالأربعاء وبالنطاف، الواحد قال بالحنطة، قال لا تؤجل الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأربعاء ولا بالنطاف، ولكن بالذهب والفضة. ليش؟ لأن الذهب والفضة مضمون، يعني مقطوع حصوله، مش مضمون أنه بيحافظ على سعره، وهذا ليس بمضمون، يعني ليس بمقطوع حصوله في البيت. طيب وشو الشاهد للتعبير بالأربعاء والنطافة؟ الأربعاء هي جمع الربع في البين، أو اللي هو عبارة عن أو جمع الربيع بعبارة أصح، مش الربع، جمع الربيع. والربيع بيكون في عنا مثلا نهر، خلينا نفترض بيقوم واحد بياخذ منه سيئي للسقاية، يصن حينئذ سيئي جدول صغير للسقاية، هذا اللي يعبر عنه بالربيع، بياخده بيسقي، يمكن يبقى ماي، يفضل ماي، يمكن أصلا ما يفضل شو ماي عن حاجته فيها. في بعض الروايات التي أقرأها عليكم أنه إذا فضل، روى أبو بصير عن الصادق عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن النطاف والأربعاء، قال والأربعاء أن يسن مسنات، يعني ولو بسيفه، بغمد سيفه أو بأي شيء بهذا المجرفة، بسن حينئذ بالأرض ويسقي به الأرض ثم يستغني عنه، ما عادش له حاجة، لح يبقى حينئذ مقدار. فقال فلا تبعه ولكن أعره جارك، فلا تبعه ولكن أعره جارك، ربما يفضل فيستغني، عم يقول له ما تبيعه أعره جارك، وربما لا يبقى حينئذ شو شيء. والنطاف أن يكون له الشرب، شيء بيشرب فيستغني عنه، بيخذ حاجته بيستغني، فيقول لا تبعه أعره أخاك أو أجارك في البيع. فالأربعاء هو جمع الربيع وهو النهر الصغير الذي يسقي به الأرض. والنطاف هو عبارة عن هو جمع النطفة بالضم، وهي الماء الصافي أو فضل الماء في البحر. إذا بالنسبة له. طيب شو الشاهد؟ الشاهد الآن ولا بالأربعاء ولا بالنطاف، من الأربعاء يمكن حينئذ يبقى مقدار من الماء، ربما يسقي وبيكون بعد بحاجة بده بعد جر ماء زي، وربما لا يستغني فيفضل حينئذ شيء. أن يفضل شيء هذا أمر غير مقطوع به في البين، غير مقطوع في حصوله، مش أنه غير مقطوع بقيمته في البين أو قيمته تزيد وتنقص في ذلك. عطف الأربعاء والمطاف على التمر والشعير والحنطة قرين على أن النظر إلى أنه مقطوع الحصول أو غير مقطوع الحصول، وليس مضمون وغير مضمون بمعنى أنه قيمته ثابتة أو أن قيمته حينئذ قابلة لأن تزيد وتنقص في البين، نتيجة أنه موسم تمر أو موسم شعير وحنطة أو ليس حينئذ بهذا الموسم. هذا اللي هو مفاد الرواية. فيكون الحنطة المنظورة مش الحنطة المقطوعة والموجودة، الحنطة اللي هي حصة من الناتج التي ربما تحصل وربما لا تحصل، مثل الأربعاء ربما يستغني فيفضل شيء وربما حينئذ لا يستغني بحاجة إلى مزيد في البين، واضح؟ فلا يكون الفضل حينئذ مقطوعا به لا بالنطاف اللي هو للشرب ولا بالأربعاء اللي هو بالنسبة للسقي في البين، بخلاف الذهب والفضة أمر يكون مقطوعا. فلو كان حينئذ من الحنطة أو الشعير بوزان الذهب والفضة، يعني أمر مقطوع، يعني مئة مثلا كر من الحنطة مقطوعا في البين، مشخص إذا الكر من الحنطة قطعا حينئذ ما فيها أي مشكلة في البين. هذا ما يرتبط بالنسبة للرواية السادسة اللي هي تمت السنة كما أشرنا حينئذ لها ومفادها واضح في هذا المشهد. طيب بقي عندنا بعد كنت طولوا بيكم علينا روايتين ثلاثة، رواية يونس والحلبي وإسماعيل بن فضل الهاشمي، سوف يأتي الإشارة لها إن شاء الله، والحمد لله رب.